نعم، تستقرؤون في المقدمة شيء تستفيدون منه إن شاء الله. طيب اقرأ مقدمة مسلم وفيها خير كثير لطالب الحديث. المقدمة لابد أن يقرأها طالب الحديث، ما لطالب الحديث غنى عن هذه المقدمة يقرأها، فيها تصحيح لمسار الطلب في علم الحديث هذه المقدمة. نعم، لا من 8 و10 اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مقدمة الكتاب للإمام مسلم رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
المسلم ما وضع التبويبات، وضع الكتب، كتاب النكاح، كتاب الصيد أو كذا، لكن ما بوب، بوب عليه النووي، وكانت طريقته أنه يذكر الأحاديث تحت الكتاب، يسردها سردا ويعتني بالزيادات، حتى قال حاكم أي زيادة ليس في مسلم بالأصل أنها ضعيف. وكان يجعل في بداية الأحاديث أو الأحاديث التي يذكرها تحت الكتاب يجعل لها من القوة في السند ما لا تجده بعدها فيما هو تحتها من الأحاديث. فكلما نزلت تقرأ أسفل الكتاب تجد الحديث أصبحت أضعف من ذي قبل، وسيأتي ذلك لعله سيأتي في المقدمة إن شاء الله. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين.
العاقبة للمتقين، أحسن الإمام مسلم إذ أنه أتى بهذه اللفظة بعد الحمد لله رب العالمين. وقد درسنا أن الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بما اتصف به من صفات الكمال والجمال، لا إله إلا هو، ورب العالمين الرب والمالك المتصرف المدبر، والعالمين كل ما سوى الله من الجن والإنس وعالم الطير والوحوش وغير ذلك. قال والعاقبة للمتقين، فالعاقبة ستكون لأهل التقوى، وأهل التقوى هم أهل العلم أو من عمل بفتواهم التي بنيت على علم، فستكون العاقبة لهم. إذن التقوى هو العمل بطاعة الله على نور من الله، يرجو العامل ثواب الله، والنور هو العلم. فأي طالب علم يصبر على الطلب وحضور الحلقات ويجاهد نفسه في العمل، فإن كان سيجد مشقة شديدة ربما، لكن العاقبة ستكون له إذا صبر. العاقبة في الدنيا بالسعادة ورفعة الذكر، وفي الآخرة بالارتفاع في درجات الجنة. نعم، فقطعا ينبغي أن يؤمن أنه إذا صبر في الحلقات وعلى سماع الحديث والعلم ستكون العاقبة له، يدافع الله عنه في الدنيا ممن اغتابه أو هرم حقه. نعم، ويرعي ذكره سبحانه في الدنيا، وفي الآخرة يتمتع بأعلى درجات جنات النعيم. هؤلاء هم طلبة العلم وأهله. نعم،
وصلى الله على محمد خاتم النبيين. نعم، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص أن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والإغاظة.
هذا يدل أن مسلم صنف هذا الكتاب كاملا لأجل طلب من إنسان له ثقل عند مسلم أو له حاجة كانت عند مسلم، وهو أن يصنف كتاب مسلم يكتب فيه جملة من الأخبار الموروثة عن الرسول في سنن الدين وأحكامه. فمسلم أجابه إلى ذلك وانتقله الصحيح من ذلك، صحيح الأخبار. فإذا كان مصنف مبني على رسالة أو طلب من أحد الناس أن يكتب له، وكان همة ذلك الكاتب عالية، يريد أن يتفحص جملة من الأخبار المأثورة عن رسول الله في سنة الدين وأحكامه وما كان فيها من الثواب والعقاب، فأجابه مسلم إلى ذلك. اقرأ.
وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها.
طلب مسلم أن لا يكثر عليه ويكرر الحديث قدر المستطاع، يختصر. ومسلم رحمه الله اختصر بالفعل على قدر ما يقدر، ومختصر مسلم إذا اختصره المختصر غير تكرار لربما جاء فيه نحو 4000 حديث. نعم، في نحو 4000 حديث. اقرأ.
فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدخله، وما تؤول إليه الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عجم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نبو ذلك إياي خاصة.
لا شك أنها ستكون مشقة بالنسبة للإمام مسلم في تفحص أو شدة الطلب لأخبار صحيحة ينتقيها حتى يعرف ذلك الرجل ما جاء في الأحاديث فيما يتعلق بالثواب والعقاب والأحكام كصفة الصلاة وصفة سجود السهو، متى يكون قبل السلام بعد السلام، ويختار له منها الصحيح ويذر الضعيف. يحتاج إلى تنقيق ومشقة. ولذلك قال سألتني حين سألتني تجشمت. تجشم يكون عن العمل عن 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 مشقة وعن إتعاب نفس. ولذلك بقي يصنف 15 سنة. انظر يجيب السائل في رسالة كم يجيبه في رسالة علمية؟ 15 سنة وهو ينقح. نعم.
كان أول من يصيبه نبع ذلك إياي خاصة.
يقول أنا لما أجيبك في رسالتك وأصنف هذا أول من استفيد أنا. وهكذا ينبغي أن يكون المفتي أن يفرح بأسئلة الناس. لما؟ لأنهم سيجعلونه يبحث وينظر في العلم، كما كان السعدي يقول جزاكم الله خير يا طلاب العلم، تفتحون علي أبوابا من العلم بطرقكم أبواب السؤال علي. نعم. اقرأ.
لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلى أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره. فإذا كان الأمر بهذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى به من الزياد السقيم.
الله أكبر. انظر هذه فائدة عظيمة ذكرها الإمام مسلم رحمه الله، وفيها رد على القصاص الذين ملأوا أو حشوا أذهان الناس بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة عن رسول الله الضعيف. يقوم أحدهم في المسجد يلقي كلمة فلا يعبأ بما يخرج من رأسه، أهم شيء أنه يكون قرأ الحديث في جريدة، سمعه من خطيب قبل 30 سنة، سمعه في الرادي، ولا يعتني بالصحة. فهذا مسلم هنا هو منكر لذلك جدا رحمه الله. نعم. فقال ولا سيما وأنت تطلب ذلك وأنا أنتقي لك الصحيح وسأصنفه لك عند من لا تمييز عنده من العوام. فإن العام إذا قام أمامه إنسان يخطب جمعة أو يلقي درسا فسيتلقف كل ما يقوله من أحاديث، فهم ليس عندهم تمييز، إلا بأن يوفقه الله على التمييز يوقفه على التمييز غيره. إلا إذا قام واحد ينكر عن القاص يقول يا شيخ هذا الحديث كذب لا تقوله، ويكون من أهل العلم ويذكر له العلة. فإذا ما بقي أحد ينكر على القصاص انتشرت بدعهم بين الناس، نسأل الله. فإذا كان الأمر على هذا كما وصفنا قال فالقصد منه إلى الصحيح القليل، اسمع الجملة هذه مهمة، القصد إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم. قاص يقول لك أنا سأحدث حديث كثيرة أتركها من أجل قوله، قلناه نعم، لأن تحدث بأحاديث قليلة صحيحة خيرا من تأتي بأحاديث كثيرة لكنها ليست صحيحة. ولذلك قالوا عن السفيه, قالوا عن القاص هم السفيه الرواية, هم العالم الدراية. القاص يجمع ويتكلم بأحاديث كثيرة لكن لا تثبت صحتها, وأما العالم فيحفظ أحاديث كثيرة لكن ينتقي للناس عند التحديث. وكذلك سيفعل مسلم في المصنف, يحفظ أحاديث كثيرة كان لكن نقح من 300,000 حديث تلك هذه الأحاديث التي سطرها في كتاب نحو 7,000 ميزها من غيرها وهي صحيحة. وكان يمكن أن يكثر لكنه خاف ملال الطول على الناس. ما عندي هذا بعدين, ما عندي هذا الأمر أنا. طيب كنا نقول ها؟ أي نعم, فاقتصره إلى هذا الحد فرحمه الله. نعم أكمل.
وإنما يرجع بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس مما رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله, فذلك إن شاء الله يهدم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الحديث الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل. ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك, وهو إن نعمل إلى جملة.
طيب الشرط سندرس الشرط في الأسبوع القادم, شرط مسلم. ونأخذ الآن ما تبقى من الوقت, أصبحت 10 دقائق بعد 8. كم؟ نعم صارت 10. طيب إذا شرطه نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. الآن نتعرض للشرح الذي نحن بصدده. كذلك محمد بن سورة أبو عيسى الترمذي رحمه الله من الأئمة الحفاظ, وقد وكان من مشايخه البخاري رحمة الله عليه. وتقرؤون في سيرة المذكورين أكثر ما تجدون سواء مسلم أو الترمذي في سير أعلام النبلاء للذهبي, ونحن الآن بصدد أن نسمع أول حديث قرأه أو سطره الترمذي في جامعه, وهو ليس كمسلم لم يشترط الصحة. ففي سنن الترمذي في جامع الترمذي الصحيح والضعيف, نعم, مثل الحديث الذي يكررون الوعاظ والذي هو من طريق أبو بكر بن أبي مريم, الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا الحديث إسناده ضعيف, فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف, فهذا في الترمذي. لكن لم يشترط الترمذي أن يذكر الصحيح, نعم, ولكن يتميز الترمذي بأنه كتاب أحكام بل كتاب جامع, فيذكر الأحاديث المختلفة في الباب, وقد قيل لا تفقه الباب حتى تجمع الأحاديث الذي فيه, ثم يردفه بإسناد عالي للأئمة, أئمة الفقه كالإمام أحمد ومالك وغيرهم, فهو أقرب من عصر إلى عصرهم من صاحب المغني. أيهما أفضل؟ تطلب اختلاف الفقهاء من الترمذي الذي هو بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم نحو 4 أو 3 رجال, أو تطلبه من صاحب المغني. لا شك أن طبقة الترمذي عندما تطلب أقوال مالك والشافعي ونحوهم تطلبه من الترمذي أولى لأنه أعلى طبقة. فهو سيذكر لك بعد كل باب اختلاف الفقهاء, ويذكر لك هل كان العمل على هذا الحديث بين الفقهاء وعمل الصحابة, نعم, وحينئذ يتجلى لك بعد أن يفيدك بنقل أقوال العلماء في المسألة, يكون ذلك سبيلا لفهمك لمعرفة حكم الله لغلبة الظن في تلك المسألة. نعم، وهو ماشي على الترتيب، سيذكر أولا الكلام فيما يتعلق بالطهارة لأن مفتاح الصلاة، طيب، وبعد ذلك سيكون الترتيب كما سترونه إن شاء الله. اقرأ أول حديث في السنن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله: أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور.
طيب، من حضر معنا الترمذي من قبل؟ سنن الترمذي حضرت؟ نعم، أكثركم لم يحضر، أكثركم لم يحضر. طيب، إذن لا مانع أن نقرأه كذلك من بدايته. قال
حدثنا قتيبة بن سعيد،
وهو أبو رجاء قتيبة بن سعيد، وقد تقدمت ترجمته أكثر من مرة معنا في كتاب سنن أبي داود. فما تقولون في قتيبة بن سعيد، ضعيف ولا صدوق؟ ثقة حافظ، بل ثقة عفوا ثبت، وهو أبو رجاء رحمه الله، ثقة ثبت.
أخبرنا أبو عوانة
والضاح بن عبد الله الواسطي، وهو ثقة ثبت.
عن سماك بن حرب،
سماك صدوق في رواية عن عكرمة اضطراب وتغير بآخره، فربما تلقن.
وحدثنا هناد،
وهذا من الفاظ التحويل من إسناد إلى إسناد، وهو هناد بن السري الدارمي، وهو ثقة.
حدثنا وكيع
ابن الجراح الرؤاسي، وهو ثقة حافظ.
عن إسرائيل
ابن يونس السبيعي، وهو ثقة.
عن سماك،
وقد تقدم.
عن مصعب بن زكة
المدني، وهو ثقة.
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد: في حديثه إلا بطهور.
طيب، الكلام على هذا الحديث في مسائل. المسألة الأولى أن هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه مسلم في صحيح الشيخ الترمذي رحمه الله، وقد قال فيه تبويب الترمذي: باب لا تقبل صلاة بغير طهور، بغير طهور بالضم، لأن طهور يقصد به الفعل، وأما بالفتح فيقصد به الماء المتطهر به، فيكون نطق الحديث: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، هكذا يكون نطق الحديث، طهور وليس طهور. نعم، أجيبوني، تقول لي إنسان: هات لي هذا الطهور أو هذا الطهور. شف، بالفتح طهور الماء المتطهر به، بالفتح طهور، طهور الفعل وهو نفس الوضوء والاغتسال، هذا يسمى طهور. نعم، فأقول: تعلم مني الطهور ولا تعلم مني الطهور؟ الطهور. ائتني بذلك الطهور أو ائتني بذلك الطهور؟ الطهور. إذا الطهور المادة التي يتطهر بها، بالفتح طهور، والطهور الفعل. نعم، طيب، هذا الفرق بينهما. فيكون النطق الصحيح الحديث: لا تقبل صلاة بغير طهور. طيب، وحيث أنه خرجه مسلم وإسناده كما علمت الصحيح، فالكلام الآن في بقية المسائل عن أحكامه ومعانيه. المسألة الأولى قوله لا تقبل، القبول في العبادة يكون بأن تؤدى شرائطها وتنتفي موانعها، نعم، ويسقط قضاؤها فتجزئ، هذا القبول. نعم، وضده البطلان. وقوله لا تقبل صلاة بغير طهور، صلاة هذه لأنها نكرة في سياق نعم نفي، والنكرة التي جاءت في سياق نفي تدل على العموم، فأدخلوا في هذا صلاة الجنازة وصلاة النافلة وصلاة الفريضة، كلها لا تقبل تلك الصلوات بغير طهور. والقبول، وهذه المسألة الثانية أو الثالثة، انتفاؤه إما يكون انتفاء ثواب قبول العبادة، إما أن ينص النبي على عدم القبول في الحديث في الأحاديث ويراد به انتفاء قبول الثواب، وإما أن ينص في انتفاء القبول ويراد به انتفاء قبول الإجزاء. فهنا انتفاء قبول الإجزاء وليس مجرد الثواب، كيف تميز بينهما؟ فهناك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما. فجاءني سائل بعد صلاة الجمعة قال: لا تقبل، يريد لا تجزئ؟ قلت له: صحيح، صلاته صحيحة، لكن لا يرتفع ثوابها 40 يوما. نعم. وكذلك من أتى عرافا أو كاهن، كما في صحيح مسلم من طريق صفية عن بعض أزواج النبي: من أتى عرافا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوما. وهنا لا تقبل صلاة غير طهور. ما الفرق أو كيف نصل إلى الضابط الذي يجعلنا نميز متى يراد بنفي القبول نفي الجزاء، ومتى يراد بنفي القبول نفي الإجزاء؟ فهناك ضابط قد درسناه في شرحنا لكتب السنة. نعم، فاذكره الأخ. إذا كان متعلق الأمر بشيء خارج الصلاة فهذا نفي ثواب، وإذا كان متعلق بالصلاة نفسها فنفي إجزاء. فمن ذلك: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. الخمار تضعه في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ في الصلاة. إذا نفي جزاء ولا إجزاء؟ نفي إجزاء، يعني تبطل الصلاة. نفي جزاء يعني ثواب. نعم. طيب، من ذهب إلى كاهن فسأله أو قال عراف لا تقبل له صلاة 40 يوم، سؤال الكاهن خارج الصلاة ولا في داخل الصلاة؟ خارج. إذا نفي جزاء ولا إجزاء؟ جزاء، ثواب. هذا الفرق بينهما. وهذا الكلام حرره الحافظ العراقي رحمه الله في طرح التثريب في الفرق بين الجزاء والإجزاء عندما يأتي النص بنفي القبول. فهنا نفي إجزاء، قال لا تقبل صلاة، أي أن الصلاة باطلة. فهذا الحديث يدل على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. نعم، هذا الحديث يدل على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. وهذا الحديث بهذه الرواية أعم من الحديث الذي خرجه، وهذه المسألة الرابعة، الذي خرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فذاك خاص بالوضوء، لكن لما قال هنا لا تقبل صلاة بغير طهور عم الحدث الأكبر، رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر، فهذا الحديث أعم من ذاك بهذه الرواية. نعم. طيب، المسألة الرابعة الخامسة: ولا صدقة من غلول. الغلول هو سرقة الغنيمة أو شيء منها قبل تقسيمها، وهي من الكبائر كما جاء في الحديث: لا تزال الشمل التي غلها تشتعل عليه نارا. فهو من الكبائر سرقة الغنيمة قبل إيش؟ تقسيمها. و كان في من قال لنا الغنيمة إذا جمعت نزلت نار وأكلتها وحلت لنا الغنائم والحمد لله، وهذه من خصائص هذه الأمة، لكن لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الإمام وتكون بعد القسمة، فلا يجوز الأخذ منها قبل القسمة. فمن أراد أن يتصدق من مال غله من الغنيمة فإن صدقته لا تقبل منه، لأنه كما جاء في السنة الترمذي أيضا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. جاء مغني جمع الأموال من الخلا وقطف، ذكر ابن تيمية المغنين كانوا يسمون في أول الأي في الزمن ذاك غير الاسم اللي يسمونه الآن، الآن يسمونه فنان، والفنان معناه حمار، لكن أول كانوا يسمونهم بالمخنثين الفنانين، نعم يسمون المغنين بالمخنثين. ثم ألم ترى فيما يسمونه بالفيديو كليب، أريدك أن تصمت الصوت وتنظر إلى حركاته كيف يتراقص المغني وكيف وضع في وجه المكياج وصار يترنح، نعم في أغنيته لتعرف صدق ما قالوا رحمهم الله عنه. فجاء يبني مسجد، فنقول له يا أخي إن الله طيب كما في سنة الترمذي لا يقبل إلا طيبا، نعم، وقد نص ابن رجب في أن الأموال الحرام ينبغي أن يبنى بها أشياء تخدم المصالح العامة للمسلمين كشق الترع وبناء الجسور والقناطر وحمامات المسائل الطرقات خلاء، أما ما يبنى بها أما يتصدق بها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى، نعم، فلا تقبل صدقة من غلول. أبو عيسى يقول هذا الحديث أصح شيء في الباب، إذا قال أبو عيسى الترمذي أصح شيء في الباب فلا يعني أنه صحيح، لا يعني أنه صحيح، لكنه قد يكون ضعيف، وأصح شيء في الضعيف هذا. ثم يذكر بعد ذلك وفي الباب كذا وكذا، يخطئ الكثير فيظن لما يقول الترمذي وفي الباب كذا وكذا يظن أن تلك شواهد لمتن هذا الحديث، لا، إذا قال وفي الباب كذا وكذا الترمذي يعني وفي الباب أحاديث تصلح أن تكون تحت هذا التبويب ولو لم تكن بنفس اللفظ، نعم ولو لم تكن بنفس اللفظ. وإننا اختصارا نرجعكم دائما عندما يقول وفي الباب أحاديث كذا وكذا 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 إلى تحفة الأحوذي أو إلى النفح الشديد في شرح الترمذي لابن سيد الناس وغير ذلك من الشروح، ستجدون إحالة الإحالات التي ذكرها الترمذي رحمة الله عليه، وذلك من سبيل الاختصار. وبهذا يكون انتهى الكلام عن الحديث الأول فيما يتعلق بهذا الكتاب، وسندرس الآن الحديث الذي بعده. لحظة، رقم كم الحديث الأول؟ باب ما جاء في فضل الطهور هذا ثاني. طيب اقرأ.
باب ما جاء في فضل الطهور. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري
ووثقة متقن رحمه الله.
حدثنا معلو بن عيسى الفزاز
ووثقة ثبت.
قال حدثنا مالك بن أنس
وهو رأس المتقنين وكبير المثبتين.
وحدثنا قتيبة عن مالك
قتيبة بن سعيد البغلاني ووثقة ثبت قد تقدم ترجمته، عن مالك تقدم، وسهيل بن أبي صالح وهو صدوق تغير حفظه بآخره،
عن أبيه
وهو ذكوان الزيات وثقة ثبت،
عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
البخاري يقول أصح شيء في أبي هريرة إن اسمه عبد الله بن عمرو وليس كما هو مشتهر عبد الرحمن مصخر الدوسي. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة ومسح يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
نعم، الكلام على هذا الحديث في مسائل، ففيه فضل التطهر بالوضوء. نعم، بعد الأذان نكمل.
Thank you.